الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا لأننا الضعفاء إلى حوله وقوته فهو القوي المتين، ونسأله علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا واسعا. اللهم إني أنسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أبدا ما أحيانا من الصلاة والسلام عليه، وألا يحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة، وأن يفقهنا في سنته ويرزقنا العمل بها على الوجه الذي يرضيه، وأن يمن علينا بشفاعته، وأن يجعلنا أهلا لها، اللهم آمين. وبعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في برنامجكم مع الأسرة المسلمة وعلى شاشتكم التي تحبونها، شاشة قناة الرحمة الفضائية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني أولا أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا جميعا ما يقع منا من التقصير، وأن يرزقنا الإخلاص في الصدق في القول والعمل، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله عز وجل، لعلكم تذكرون موضوع الحلقة الماضية، وكان بعنوان قل إصلاح لهم خير. كنت قد اكتفيت مبدئيا بما قدمته في الأسبوع الماضي، ولكن الموضوع لم يكتمل حقيقة ويحتاج إلى جهد كبير، يعني أن نتحدث في الطفل اليتيم أو في أحكام اليتيم أو في منزلة اليتيم في الإسلام أمر يحتاج إلى عدة محاضرات، لكن الذي يعني جعلني أعيد حساباتي بشأن هذا الأمر، فقررت أن أعود إلى الموضوع مرة أخرى في هذه الليلة. الذي جعلني أفكر في ذلك هو موقف تذكرته منذ عدة سنوات، والله ما أعادني للموضوع مرة أخرى إلا هذا الموقف، ولن أنساه أبدا ما حييت. رجل يعرض مسألة عندي أو علي ويريد الرأي فيها، أتدرون ماذا قال؟ طبعا هو زوج لامرأة أرملة على ما أظن، وولدها في معية جده، ولد هذه الأرملة في معية جده وجدته، وصاحبنا زوج هذه الأرملة فقد تزوجت طبعا، صاحبنا يشكو من أنه لا يطيق رؤية الولد، بل قال بالحرف الواحد: هل تتصور يا مولانا أنها تريد أن يبيت الولد معنا؟ تقول له: معكم فين؟ في غرفة نومكم؟ قال: لا، في البيت. يتعجب صاحبنا من رغبة الولد أو رغبة الأم المسكينة في أن يمضي الولد معهما ليلة ليلة. يعني الكلام ليس في دوام المعيشة مع أمه، وإنما قدر للولد أن يبيت ليلة مع أمه التي حرم منها بعد أن حرم من أبيه. صاحبنا للأسف يتعجب كيف سولت لها نفسها، وكيف سولت نفس الغلام له أن يبيت ليلة في بيت زوج أمه. تصوروا. أقول هذا وأنا أعلم أنكم تتعجبون وأنكم مندهشون كيف تصل القسوة في قلوب الناس إلى هذه الدرجة، بدلا من أن يدخر ذلك العمل عند الله عز وجل حتى يجند ربنا الكريم من فضله وكرمه من يتولى أولاده من بعده، من يربي له أولاده من بعده، من يعطف على أبنائه وبناته من بعده، بدلا من أن يقدم لنفسه ولأبنائه. يقول تصور إنها تريد لولدها أن يمضي الليلة معنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى هذه الدرجة هناك في أمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام من تصل بهم الغلظة والجفوة إلى هذه الدرجة؟ هذا قلة إيمان، هذا ضعف في الإيمان، لأن الإيمان الصحيح يدعو إلى إكرام اليتيم والحرص عليه والعطف عليه بكل وسيلة متاحة. هذا الإيمان الذي عرفناه، ربنا الكريم يخاطب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أتريد يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تعرف المكذب الحقيقي بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم، يسيء إليه ولا يحسن التعامل معه ولا يقدم له اللغة والعاطفة المناسبة في ذلك المقام وفي ذلك السن، هذا إنسان لم يذق حلاوة الإيمان. نعم، تصورتم أن الذي يكذب بالدين هو منكر، هو المنكر لله أو لسيدنا رسول الله أو للقرآن الكريم، يعني لا يعترف بالتوحيد ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. مع هؤلاء من المكذبين بالدين رجل يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. تذكرت ذلك فحزنت كما حزنت في المرة الأولى عندما جرى هذا الحوار مع صاحبنا، وأمضيت كما أذكر أمضيت ليلة حزينة أن يكون من بيننا من أمة الإسلام أمة خير يتيم ظهر على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم، ولذلك عندما نكرم اليتامى ونحسن إليهم ونحسن صحبتهم وتربيتهم وتوجيههم فإننا نستجيب لأوامر خير يتيم رباه جده ورباه عمه صلى الله عليه وسلم، إنه سيد المرسلين وحبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك خاطبت في الأسبوع الماضي العم والخال وقلت يا عم اليتيم ويا خال اليتيم، تستطيعان والله إذا أخلصتما لله ولهذا اليتيم تستطيعان أن تقوم بدور متميز في حياة الغلام أو الجارية. عندما أتحدث عن اليتيم فإنني أتحدث عن اليتيم واليتيمة، أقول لهما تستطيعان كما قلت في اللقاء الماضي أن تقوم بدور لا يتاح لغيركما. نعم، فأنت عمه وأنت صلبه وأنت شقيق أبيه وهو ولدك، وإن لم تشعر بعاطفة البنوة نحو هذا الغلام أو تلك الجارية فاعلم، أقولها وأنا واثق بها، اعلم بأنك مريض ولست رجلا طبيعيا وتحتاج إلى علاج، وعلاجك هو جرعات مكثفة من الإيمان. نعم، وكما قلت ذلك للعم الذي يمكن أن يقوم بدور الحزم والجدية في توجيه ولد أخيه، هذا الحزم وتلك الجدية في التعامل لينشأ الغلام نشأة متوازنة تربوية نفسية صحيحة، إن كنا نريد له ذلك، لأن المجتمع يتعاطف معه ويمص شفتيه حزنا على أبيه أو حزنا عليه، أو يبدي من المشاعر مشاعر العاطفة ما يبدي إلى حد السلبية في المبالغة فيها. الذي يستطيع أن يحدث ذلك التوازن النفسي التربوي عند الغلام هو عمه أقرب الناس إليه مهما قدمت الأم، وأعرف لها دورها، كان الله في عونها، أعرف لها دورها وأقدر هذا الدور إلى أبعد الحدود، وأسأل الله دائما أن يجعل منها والدة ووالدا دائما، والله أسأل الله لكل أرملة ذلك. أما العم يستطيع أن يذهب إلى المدرسة ليسأل عن أحوال ولد أخيه وابنة أخيه الدراسية، وأن يختار من الأساتذة من يعالجون العجز الدراسي التحصيلي عند الولد. يباشر هذه الأمور تماما كما يباشرها مع ولده، عندها سيشعر الولد أن أباه لا يزال موجودا على قيد الحياة. نعم، من خلال هذه المتابعة المتوازنة الجادة بين العاطفة المطلوبة والحزم المطلوب في وقته، أقول للعم كما أقول للخال أنتما المرشحان في المقام الأول لأداء هذا الدور إن أردتم لابن أخيكم وابن أختكم أن ينشأ نشأة تربوية نفسية طبيعية ككل الناس أو ككل أترابه من الشباب. وخصصت الخال وقلت له فضلا عما قدمناه في نصح العم، قلت له أنت على وجه الخصوص تستطيع أن تقرع باب أختك في أي وقت، أنت أخوها وشقيقها، عندما يراك الناس متوجها إلى دارها سيشعرون بالاحترام والتوقير لك ويحمدون لك ذلك الصنيع ويحمدون لك صلة الرحم، وهذا لا يتاح للعم. نعم، فهل استثمرت هذه الخاصة الشرعية التي خصك الشرع الحنيف بها، هل أحسنت استثمارها؟ طيب، هل أعطيتها، أي أعطيت الشقيقة الغالية، هل أعطيتها حقها كاملا في ميراث أبيها أو في تركة أبيها؟ سؤال مهم للغاية ينبغي أن يطرح علينا صباح مساء حتى نبرئ أنفسنا من هذا المال الحرام. قلت ذلك وكررت للأهمية، لكني أقول لزوج الأم، أقول لزوج هذه الأرملة بعد أن دخلت بيت الزوجية للمرة الثانية أو أكثر، علم ذلك عند الله. المهم، أقول له لقد فتح الله عز وجل أمامك بابا من أبواب الجنة، وإن القدوة في ذلك هو خير قدوة أرسلها ربنا للبشرية كلها، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تزوج الأرملة ليربي لها أبناءها في بيت النبوة، ليتخرج أبناؤها كما حدث مع أم سلمة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين. أقول القدوة في ذلك يا سيدي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج المرأة لا لشيء إلا للتخفيف عنها ولتربية أبنائها لوجه الله. ألم أقل لك إنه مشروعك إلى الجنة وبابك إلى الجنة؟ فأتعجب كثيرا من أناس لا يطيقون رؤية أبناء زوجتهم، والله والله لا أتجنى عليهم، بل أعرف الكرام منهم الذين يحسنون معاملة هؤلاء الأبناء الذين قدر الله عز وجل أن يسترد آباءهم، فقد كانوا وديعة في هذه الدنيا. أعرف كراما منهم وأسأل الله أن يزيدهم من فضله وكرمه وأن يبارك في أعمارهم ليربوا أبناءهم بأنفسهم وليفرحوا بزواج أبنائهم وبناتهم وأن يعيشوا كراما وأن يموتوا كراما. هؤلاء الذين أكرموا اليتيم وأحسنوا إليه وعاملوه معاملة أبنائهم واستثمروا في هذا المشروع العظيم، أسأل الله عز وجل مخلصا أن يبارك لهم فيما أعطاهم وأن يملأ قلوبهم إيمانا وحكمة وعلما، اللهم آمين. أما هذا القاسي الغليظ، سبحان الله، ألا تدري يا زوج الأم الذي اشتكى منه كثيرون لي وجها لوجه أو بالهاتف، اتصلوا بالهاتف وكشفوا عن أحوال عجيبة ومواقف غريبة تصدر عن هؤلاء الجبابرة. سبحان الله سبحان الله. اسمع يا أخي أقولها وأكررها، إن كنت من هؤلاء فاعلم بأنك ضعيف الإيمان، لم تذق حلاوة هذا الدين أبدا، وتحتاج إلى علاج طويل. باب من أبواب الجنة شاء الله أن يفتحه لك على المصراعين. لا تتخاذل، سيبارك الله لك كما بارك لحليمة السعدية، وكان وجود اليتيم المبارك عندها فاتحة خير عليها وعلى زوجها، ولم تفتقر بعدها أبدا. اعلم بأنك لو أحسنت إليه أحسن الله إليك وبارك لك في مالك وولدك. وليس هذا فقط، بل إن الزوجة الكريمة سيزداد إحسانها لك وإليك، نعم، وسيزداد حبها لك لأنك أحببت ولدها ودللت على قيم أخلاقية علمنا إياها إسلامنا العظيم. ونحن نقول ذلك نقدم عرضا في ذات الوقت لإخواننا المسلمين الميسورين إن كانوا قادرين على الزواج للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من أرملة ظهرت أمامهم وظهرت حاجتها إلى الرجال ليخففوا عنها عبء تربية أبنائها بدلا من القيل والقال، وبدلا من إثارة الريبة والشكوك حولها، بدلا من ذلك تزوجها على سنة الله ورسوله، نعم، واغتنم هذه الفرصة بالإحسان إليها وإلى أبنائها. عرض طيب نقدمه فقط للقادرين عليه، نعم نقدمه للقادرين عليه الذين يأنسون في أنفسهم أنهم قادرون على أداء هذا الدور في حياة هذه الأرملة وفي حياة أبنائها اليتامى. هنيئا لكم، وأكرر، قدوتكم في ذلك هو خير أسوة زكاها ربنا من فوق سبع سماوات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني لن يستفيد من هذه الأسوة إلا لمن كان يرجو الله. من يرجو الله عز وجل، يرجو رضوانه ومحبته ومغفرته، ويرجو لنفسه أن يبيض وجهه بين الناس يوم القيامة، لمن يرغبون في ذلك فليقتدوا بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. سنلقاكم بإذن الله بعد فاصل قصير، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أوسكار تي في.
شوب دائما تزف لكم البشرة. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
للمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة، لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة، ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه، ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا،
قل لي لماذا،
قل لي لماذا لا تصلي.
تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخلي، وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل،
فتعيش في وهم وغم
تصلي؟ قل لي لماذا لا تصلي؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلكم تذكرون أن حديثنا هذه الليلة موجه للطفل اليتيم، هذا الطفل الذي ستقام له الاحتفالات الكبرى يوم الجمعة القادمة، لأنهم جعلوا لليتيم عيدا في الجمعة الأولى من شهر إبريل، ولا أدري أي سند لهم في ذلك، لا أدري. على كل هو نشاط طيب، لكننا في الحقيقة وكما قلت في اللقاء الماضي نريد أن نعطي اليتيم 365 يوما في كل عام، يعني يعيش بيننا في عيد دائم. لا أطالبكم باحتفالات على مدار العام، ولكن أطالب بمعاملة طيبة كما تعاملون أبناءكم. ولكم بذلك خير عظيم. وقبل أن نغادر هذا العنصر الأساسي من محاضرة هذه الليلة، أذكر إخواني وأذكر زوج الأم قاسي القلب، أذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرده الجميل على رجل جاء يشكو قسوة قلبه، يعني يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام من قلبه القاسي ويريد وصية نبوية ينتفع بها حتى يلين قلبه وحتى تعود العاطفة إلى ذلك القلب، حتى يتميز الإنسان عن الحيوان. لا والله، الحيوان عنده عاطفة، عنده عاطفة. المهم، بماذا أشار سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام على ذلك الرجل؟ قال: أحسن إلى اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. هذا الرد النفيس الجميل يحتاج أن أكرره على حضراتكم مرة أخرى. أحسن إلى اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. سبحان الله، سييسر الله تبارك وتعالى أموركم وتزداد أرزاقكم وتقضى حاجاتكم، وفوق هذا ستلين قلوبكم. فراجعوا أنفسكم واتقوا الله عز وجل في أبناء المسلمين، ولا تنس يا سيدي أنك أخذت أمه، أخذت منه أمه وحرمته من حنانها. فإذا جاء ليبيت معك ليلة تغضب هذا الغضب، أعوذ بالله، أعوذ بالله. صدقوني أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات الفضليات، لقد شعرت بغم وهم يوم أن تحدث إلي ذلك الرجل، ما شعرت به في موقف قط. وكان السؤال المطروح: أيمكن أن تصل القسوة في قلوب الناس إلى هذه الدرجة؟ سؤال من حين لآخر يطرح نفسه علي كثيرا، والإجابة ليست بالأمر الهين. المهم، وما دمنا نتحدث عن العاطفة نحو اليتيم، فاسمحوا لي أن أقول للمحيطين به: لا تسرفوا في عواطف يمكن أن تأتي بمردود سلبي، فقط عاملوه كما تعاملون أبناءكم، وإن كنتم صادقين في تلك العواطف ستنتقل مباشرة إلى قلبه تماما كما هي موجودة في قلوبكم نحوه، ستنتقل، لأن ما خرج من القلب يصل إلى القلب بإذن الله تبارك وتعالى. وما دمتم صادقين فأبشروا بمردود إيجابي طيب. نعم، بمعنى لا تنسوا النصح له والجدية في التعامل معه. نعم، هو يريد أن يسمع ذلك أيضا، يريد أن يشعر بحرصكم عليه وبخوفكم على مستقبله وعليه، يريد ذلك، يريد ذلك لأنها مهمة الوالد، والوالد عند ربه. فكثيرا ما يظهر الغلام بين الناس فإذا بهم يتحدثون بعبارات لا يفرح بها، بل على العكس تسوءه كثيرا، وهو يتلقاها من موقع لآخر وأينما ولى وجهه. نريد أن نرشد هذه العاطفة لأننا نربي، نربي على الحسم والجدية في موضع الحسم والجدية، ونربي على المحبة والإشفاق عندما نرى ذلك مفيدا. هذه مسألة مهمة نقدمها أيضا، أي نقدم هذه النصيحة لإخواننا المعلمين والمعلمات، نقدمها للمعلمين والمعلمات. تعاملوا معه بشكل عادي ولا تحدثوه عن يتمه أمام زملائه أو أمام زميلاتها. هذا يذكره بأمور لا يحب لها أن تظهر أمام إخوانه، وبذلك نستطيع بإذن الله أن نحسن تربيته وأن نشارك أمة في خير مهمة. ربه ولا تقهره ولا تدعه، علمه كما تعلم ولدك، وبصره بالحق دائما. العبارة دي مهمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى نهى أن نقهر اليتيم وأن ننهر السائل. نهى رب العزة في سورة الضحى عن قهر اليتيم. قهر اليتيم أن تخاطبه أو أن تفعل معه ما يقهره، ما يشعره بالذل والهوان، وما يحزنه في وقت كان يحتاج منك إلى حسن معاملة. فإن أنت أغلظت له وأهنته فقد قهرته. وفرق شاسع بين ذلك وبين لغة التوجيه الجادة. إن كنت جادا تريد مصلحته فإنه سيفهم ذلك، وهو ذكي ويعرف جيدا ماذا تريد. وأنت صادق إن شاء الله، إذن ما سيخرج من قلبك سيصل إلى قلبه. أما أن يعني نبالغ في العواطف وفي كلام الحب وإظهار الشفقة يضايقه ذلك كثيرا. إذن كل المطلوب إخواني الأعزاء، والكلام موجه للجميع، كل المطلوب أن نظهر له اللغة الطيبة بلا مبالغة في الإشفاق والمحبة وإظهار العواطف. ونستطيع أن نلجأ إلى هذا وذاك عندما نرى المقام مناسبا لذلك. وأخي المعلم الزميل الفاضل وأخت المعلمة الزميلة الفاضلة، يستطيع والله كل منكما أن يقوم بهذا الدور، أن يقوم بعلاج العجز الذي يشعر به والفراغ الذي يشعر به اليتيم وتشعر به اليتيمة. المعلم ولده هذا اليتيم يلقاه في كل يوم في كل يوم، وهي فرصة ذهبية لك أيها العزيز الغالي، أطال الله بقاءك ومتعك بالعافية وبارك الله لك في أبنائك وبناتك، فعلمتهم وربيتهم وتخرجوا على يديك وزوجتهم ورأيت أبناء أبنائهم بإذن الله. أسأل الله لكم جميعا أيها المعلمون بل وأيها المشاهدون المسلمون، أسأل الله لكم ذلك حتى لا يحرم منكم أبناؤكم، اللهم أمين. أقول أنتم تلتقون بأبناء المسلمين من هذه الشريحة يوميا، وتستطيعون بإذن الله أن تقوموا بدور تربوي عظيم كلما حان اللقاء وكلما وجهتموهم عند التقصير وكلما عاتبتموهم في درس لم ينجزوه ولم يحسنوا المتابعة له، لغة عادية جدا تظهرون فيها حرصكم عليهم، تظهرون فيها اهتماما بهم كما تهتمون بغيرهم، دون أن تنكأوا الجراح، يعني دون أن تجددوا جراحهم. إن أنتم فعلتم ذلك لوجه الله فأبشروا. وكم قلت إن المعلمين المخلصين لمهنتهم ولأبنائنا من البنين والبنات، كم قلت وأكرر، أيها المخلصون سيبارك الله أبناءكم ويتخرجون في أحسن الكليات، هذا أمر مجرب ومشاهد على الطبيعة، فاستثمروا في تربية الطفل اليتيم. والجمعيات الخيرية التي أصبحت تتميز بأدوار خيرية في السنوات الأخيرة على نحو يثلج الصدور، المجمعات الخيرية بمساجدها وبالأنشطة التربوية التعليمية وبالدروس المجانية وبالرحلات للطفل اليتيم إلى كل أنحاء الجمهورية، هذا النشاط الخيري العظيم أسأل الله كذلك أن يبارك في كل القائمين به وعليه، وأن يتقبل منهم حتى تزداد تلك المؤسسات المحترمة التي أصبحت سمة بارزة في مجتمعنا المصري والإسلامي بوجه عام. وكم أصر أيها السادة الكرام حينما أدخل أحد هذه المجمعات أو تلك الجمعيات أو إحدى تلك الجمعيات، كم أصر عندما يتحدث إلي القائمون على ذلك ويقدمون عرضا بالأنشطة التعليمية التربوية وبالأنشطة التي تخص اليتيم على وجه الخصوص، أوصيكم باليتامى خيرا. وعندما تأتي أم اليتيم لتسلم المنحة الشهرية أو ما جاد به أهل الخير بارك الله لكم، عندما تأتيكم هذه المسكينة العزيزة التي ابتلاها ربنا سبحانه وتعالى بوفاة زوجها، أحسنوا إليها وأكرموها واصبروا عليها وعلى شكواها ولا تنهروها. أشاهد أحيانا لغة خشنة وأنا في هذه المجمعات، أحيانا لقد أثنيت على جهودكم وشكرت لكم صنيعكم وسألت ربنا الكريم أن يجازيكم خيرا، لكن ذلك لا يمنعني أن أبوح بمكنون فؤادي. فقد شاهدت في بعض المقابلات عندما تأتي هذه المسكينة لتنال شيئا مما تعودت عليه من قبل هذا المجمع أو الجمعية، أحيانا أرى لغة يعني تكسر بالخاطر، فاصبروا عليها. ألتمس لكم مبدئيا عذرا، فأنتم بها أدرى وبأحوالكم أدرى، ولكن لوجه الله تبارك وتعالى لا تنهروها ولا تزجروها ولا تذكروها إلا بالخير. هذه أمانة في أعناقنا، أمانة في أعناقنا، كما ائتمننا ربنا الكريم على ولدها وابنتها هي أمانة أيضا، وعلينا أن نحسن النصح لها بلغة أخوية، بلغة أخوية، وأن نصبر عليها. وتعلمون أيها الأحبة بهذه المناسبة، تعلمون أن الذين يتصدون لمثل هذه الأعمال العامة أناس اختارهم ربنا تبارك وتعالى لتولي هذه المهام الإنسانية العظيمة، فكونوا أهلا لها وتذرعوا بالصبر، تذرعوا بالصبر، واحمدوا الله الذي اختاركم لمثل هذه الأعمال الطيبة، احمدوا الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم.
الله يبارك فيك، ارفع الصوت شوي.
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم.
وجزاكم يا عزيزي.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في موازين حسناتك أنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين. اللهم آمين.
يا شيخنا في شيء مهم جدا، الشيخ محمد حسان سيخطب في البحيرة إن شاء الله في مسجد في ديروت، هذا المسجد فيه قبر والشيخ لا يعلم ذلك. المسجد فيه قبر، ولما كلمنا الناس جاءوا بأخشاب من الأبلكاش وأحاط القبر وقالوا إن إحنا عايزين الشيخ يخطب عندنا. فأنا أنادي الشيخ محمد حسان، أنت لا تعلم أنا من البحيرة وهذا المسجد معروف ومسجد فيه قبور، مسجد قبور.
طب اسمع،
تدخل من الباب على الإيد الشمال على طول.
نعم.
فيه قبر في المسجد.
طب اسمعني.
نعم.
القبر خارج المسجد ولا داخل المسجد؟
داخل المسجد بعد الباب من جوه، بس على الشمال من جوه في المسجد من جوه،
مفصول تماما بجدار وله باب مطل على ساحة المسجد ولا نظام ايه؟
له باب مطل في المسجد، لكن هم عملوه غيبوه باب لكاش عشان الشيخ ما يشوفوش.
طيب،
جزاكم الله خير.
على كل حال الرسالة وصلت الى الشيخ وهو بهذه الامور قادرة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه أينما ولى وجهه الكريم. لكني مسرور من كلمة سيصلي الشيخ في البحيرة، يعني كلمة البحيرة أعجبتني كثيرا، يمكن أنت الوحيد في مصر اللي قال البحيرة وغيرك يقول البحيرة. المهم، نعود إلى موضوعنا المهم. كنت أتحدث إلى الذين ولاهم الله أمور المجمعات الخيرية والجمعيات، أقول لهم وأنا في الحقيقة معجب إلى أبعد الحدود بكثيرين منهم والله، وأقف أمامهم مجلا إياهم على صبرهم وعلى حرصهم على مصلحة المحتاجين ومن بينهم اليتامى. إذا قلت علمه كما تعلم إيه؟ ولدك، وتصرف معه كما تعامل كل الطلاب. النصيحة دي كانت مهمة، وجهناها لمن؟ لزملائي الذين أعتز بهم وزميلاتي الكريمات اللواتي أقدر لهن جهودهن الكريمة ممن يعملون في حقل التعليم. فرصة والله العظيم فرصة ذهبية تسنح لكم في كل فصل دراسي، ولديكم من العلم والمعرفة ما تحسنون توظيفه في الوقت المناسب. أنا فقط أذكر الأحبة حتى يحقق الله لهم ولنا ولأبناء المسلمين من الخير ما نتمنى. طيب حاضر يا سيدي، خمس دقائق. شكرا جزيلا، نشكر لكم هذا الكرم. أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، المؤسسات الرياضية، المؤسسات الرياضية تستطيع أيضا أن تقوم بدور مهم في تربية اليتامى وفي الكشف عن مواهبهم وعن إرشادهم ولتنظيم أوقاتهم بين الرياضة وبين الدراسة. ونسألهم بالله تبارك وتعالى أن يهتموا بأبنائنا في مجال تخصصهم، وأن لا يحرموهم من الأنشطة وتنمية هذه الأنشطة وتنمية هذه المواهب، لا تحرموهم ولا تبالغوا في النفقات، يعني في المطلوب منهم لا تبالغوا في ذلك وترفقوا بهم. ويكفي أن المواهب موجودة، أن المواهب موجودة عندهم، حركوا هذه المواهب ونموها واصقلوها وخففوا الأعباء عنهم، الأعباء المالية على وجه الخصوص، لكن فيما يتعلق بأسلوب المعاملة والتدريب يعاملون كبقية إخوانهم. وإذا قدر وظهر من بينهم بطل يمثل مصر في المحافل الدولية سيكون ذلك إنجازا مهما يحسب لكم أيها الأحباب. وأريد أن أختتم هذا اللقاء بمزيد من الحرص على مال اليتيم. حدثتكم بتفصيل قرآني شرعي مهم في اللقاء الماضي، لكن أريد للدقيقتين المتبقيتين أن أذكر إخواني، لا تتركوا مال اليتيم خوفا منه، لا، خالطوهم، وإن تخالطوهم فإخوانكم، ولا تخافوا، فالله يعلم المفسد من المصلح، لا تخاف. نموا أموالهم وأحسنوا إدارتها لوجه الله، وإن آنستم منهم رجدا ورأيتم أنهم قادرون على إدارة أموالهم وأكسبتموهم الخبرة المطلوبة ودربتموهم على ذلك حتى يحسنوا إدارة المال، فإن آنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم. وحذاري، حذاري، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا، نصيحة لوجه الله، فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف في حدود الضرورة في حدود الحاجة. هذا حق شرعي أجازه لك الشرع الحنيف وأباحه لك، ولكن كن أمينا، كن أمينا، فخذ على قدر الحاجة، فإن شاء الله عز وجل وأغناك من فضله وكرمه فتوقف ولا تمس مال اليتيم، واعلم بأن ربا كريما يراقبك ويطلع عليك وقد ولاك أمانة مهمة، فكن في مستوى هذه الأمانة. أشكر لكل من تولى أمر يتيم وأحسن إليه، وأدعو الله أن يبارك لكم جميعا في أبنائكم. اللهم اجعل أبناء المسلمين جميعا ذخرا لنا في ميزان حسناتنا، وأن يكون حجة لنا لا علينا. شكر الله لكم وألقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام، قد أفلح من جعل القرآن